الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، أحدهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الفصل الحديث فيه عن الميقات الزماني، وعرفنا أن الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، والميقات ما هو ما حدد للعبادة، ما حدد ووقت للعبادة من مكان أو زمان. وعبادة الحج لها ميقات مكاني أو مواقيت مكانية، سبق الحديث عنها في الفصل الماضي، وله مواقيت زمانية، الحديث عنها في هذا الفصل. قال: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. أشهر الحج هي مواقيت الحج التي لا يعقد أو تعقد النية بالحج إلا فيها، كما سيأتي البيان بذلك لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله: من وصل إلى الميقات له حالان، إما أن يصل في غير أشهر الحج أو يصل في أشهر الحج. الحال الأولى إذا وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، فإنه قد وصل إلى الميقات في غير وصل إلى الميقات المكاني في غير ميقات الحج الزماني. الحج أشهر معلومات، فإذا وصل قبل ميقات الحج الزماني فليس له حينئذ أن يعقد النية بالحج، لأنه لم يأتي الوقت، لم يأتي الوقت الزماني الذي تعقد فيه النية بالحج. وبعض العلماء يشبه ذلك بمن يحرم بالصلاة في غير وقتها قبل دخول الوقت. فالحاصل أن من وصل إلى الميقات، من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج فليس له أن يحرم بالحج، ليس له أن يحرم أو يعقد النية بالحج. ولو أنه عقد النية بالحج فإن إحرامه يصح لكن يفسخه إلى عمرة، يصبح محرما، لا يصبح إحرامه لاغيا بل يصبح محرما لكن يفسخ إلى عمرة ويؤدي عمرة، وتكون هذه العمرة لا علاقة لها بالحج لأن وقته لم يأتي بعد، لأن وقته لم يأتي بعد. حاصل القول أن من وصل إلى المواقيت أي المكانية قبل أشهر الحج فليس أمامه إلا العمرة، ليس لها له أمامه إلا العمرة. ولهذا أيضا ينبغي أن يعلم أن العمرة ليس لها ميقات زماني، الوقت كله متاح على مدار العام، فليس لها ميقات زماني في أي وقت من العام في أي ساعة من العام ليل أو نهار، له أن يذهب إلى المواقيت ويعقد النية بالعمرة. فإذا من وصل إلى المواقيت قبل أشهر الحج، من وصل إلى المواقيت المكانية قبل أشهر الحج فليس أمامه إلا أن يعتمر فقط، حتى العمرة المتمتع بها إلى الحج ليس له أن يعقد ذلك، وإنما يعتمر عمرة مجردة لا علاقة لها بالحج، لا علاقة لها بالحج، لأن الحج وقته الزمان لم يصل، فليس له أن يعقد الحج بأي من أنساكه الثلاثة، لا التمتع ولا القران ولا الإفراد. قال حالتين: الأولى أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان وغيرها من الشهور، فالسنة في حق هذا أن يحرم بعمرة، أن يحرم بعمرة، وهذه العمرة لا علاقة لها بالحج، عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج. لو قال قائل أريد أن أتمتع أحرم بالعمرة في رمضان وأبقى في مكة إلى الحج، يقال له عمرتك هذه لا علاقة لها بالحج لأن وقت الحج الزماني لما يأتي، فلا يحرم بشيء من أنساك الحج الثلاثة، لا التمتع ولا القران ولا الإفراد. قال أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة. ثم ذكر ملخصا لأعمال العمرة، قال: فينويها يعني في الميقات بقلبه، يعني يعقد النية بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، يتلفظ بلسانه بهذا الذي عقد النية عليه في قلبه، فيعقد النية في القلب ويتلفظ باللسان قائلا لبيك اللهم عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وليس له أن يقول كما سبق البيان نويت العمرة من ميقات كذا إلى آخر، ليس له ذلك، هذا من البدع، وإنما يقول كما جاءت بالسنة لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة، ثم يلبي أي يأتي بالتلبية المسنونة المشروعة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجب أن يعلم أن هذه الكلمات كلمات التلبية ليست ألفاظا مجردة لا معاني لها، بل هي كلمات عظيمات مشتملات على أعظم المعاني وأجلها. كلمات التلبية هي كلمات استجابة وطواعية وامتثال لأمر الله، وكلمات توحيد وإخلاص وإفرادا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. ولهذا من يردد كلمات التلبية بلسانه عليه أن يحقق في قلبه الاستجابة لله والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، حتى يكون من أهل التلبية حقا وصدقا. لبيك اللهم لبيك، أي أنا مستجيب لأمرك يا الله، استجابة من بعد استجابة، امتثالا من بعد امتثال، منقاد مطيع لك يا الله. فيستحضر أن هذه الكلمات كلمات استجابة لله ولأمره، وهي أيضا كلمات توحيد، لا شريك لك، أي مخلصا ديني لك، مفردا إياك بالعبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحظ أن كلمة لا شريك لك جاءت في التلبية مرتين، مرة بعد قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ومرة بعد قوله لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا فيه إثبات التوحيد بنوعيه، إثبات التوحيد بنوعيه، التوحيد العلمي والتوحيد العملي، لأن التوحيد نوعان علمي وعملي. ففي أولها إثبات للتوحيد العملي الذي هو الاستجابة والامتثال والطواعية والانقياد لأمر الله عز وجل، وآخرها في إثبات التوحيد العلمي الذي هو الإقرار لله بالنعمة والفضل والملك، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. قال ويكثر من هذه التلبية، يكثر من هذه التلبية، والإكثار منها مطلوب، وفي هذا الإكثار فائدة مهمة جدا، في هذا الإكثار من التلبية فائدة مهمة، ولا سيما إذا كان من يكثر من التلبية يجدد الاستحضار للمعنى، فإن فائدة الإكثار من التلبية تمتين التوحيد في القلب وتقويته وتقوية الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى، فهي كلمات تربي على الفضائل، على الخيرات، على الذل والخضوع لله رب الأرض والسماوات. قال ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله، من ذكر الله خاصة إذا كان في صعود يكبر، إذا علونا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، فيكثر أيضا يقرأ ما تيسر له من القرآن حتى يصل إلى البيت، حتى يصل إلى البيت، يصل إلى الكعبة. قال فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، إذن التلبية مستمرة من الميقات إلى الكعبة، من الميقات إلى الكعبة يردد التلبية ما تيسر له، كل ما أكثر من ذلك فالله أكثر، كل ما أكثر من ذلك فالله أكثر، وثواب الله سبحانه وتعالى عظيم. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط، إذن وهو يطوف لا يلبي، تنتهي التلبية بالوصول إلى البيت، وتنقطع التلبية بالبدء بالطواف. يطوف بالبيت سبعة أشواط، قال وصلى خلف المقام ركعتين، وصلى خلف المقام ركعتين. وهاتان الركعتان الأولى أن تكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، لكن إذا كان المطاف ممتلئ مثل أيام الحج بالتأكيد دائما ممتلئ، فليس له أن يصلي الركعتين خلف المقام، لأن الأحقية للطائفين، الأحقية للطائفين، ليس له أن يصلي خلف المقام، بل يصلي أينما تيسر، يصلي أينما تيسر له، في أي مكان، في أي جهة، حتى لو صلى خارج الحرم، حتى لو صلى في السكن إذا رجع. فالأمر في ذلك واسع. ومما جاء في الأخبار من ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح وهو مخرج في الموطأ للإمام مالك، أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين، فصلى ركعتين. فالحاصل أن الركعتين التي بعد الطواف لا يلزم أن تكون خلف المقام، إن تيسر ووقت الساعة وليس هناك زحام فلا شك أن هذا أفضل، لكن إن لم يتيسر بسبب الزحام يصلي أينما تيسر له، حتى ولو لم يكن إلى الجهة التي فيها المقام، من جهات الكعبة الأخرى، حتى لو خارج الحرم الأمر في ذلك واسع. قال: ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط. يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والثاني من المروة إلى الصفا، إلى أن ينتهي السابع بالمروة، 7 أشواط. في كل شوط يستقبل القبلة ويرفع يديه رفع الدعاء وهو مستقبل القبلة، يكبر 3، يهلل 3، يدعو بما تيسر أيضا 3، ثم يتجه إلى المروة ويفعل عندها مثل ما فعل في الصفا. فإذا أنهى السعي قال: حلق شعر رأسي أو قصره، حلق شعر رأسي أو قصره. قال: وبذلك تمت عمرته وحل كل شيء حرم عليه بالإحرام، وحل كل شيء حرم عليه بالإحرام. مما ينبه عليه هنا أن هذه العمرة كما تقدم أيضا البيان لا علاقة لها بالحج، هذه عمرة تيسرت في غير أشهر الحج فيطوف ويسعى ويقصر وانتهت العمرة وليس لها علاقة بالحج. هذه حال من وصل إلى المواقيت في غير أشهر الحج. وأيضا سبق البيان لو أحرم بالحج، لو أحرم بالحج في غير أشهره صح الإحرام، لكن يفسخه إلى عمرة لأن الحج لم يأتي وقته الزمان بعد.
قال رحمه الله: الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين 3 أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم.
هذه الحالة الثانية، حالة الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، قال الشيخ رحمه الله وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، الحج لا يكون عقد النية به إلا فيها، ولهذا قال فمن فرض فيهن الحج، فلا تعقد النية بالحج بأنساكه الثلاثة التمتع والقران والإفراد إلا في أشهره، أما قبل أشهره فليس للمرء أن يعقد النية بالحج لأنه لم يأتي وقته الزمان بعد. قال وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي العشر الأول. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة والعشر الأول. يبدأ أول وقت هذه الأشهر بليلة عيد الفطر، ليلة عيد الفطر إذا هل هلال شوال فذاك الوقت للإنسان أن يحرم بالحج إفرادا أو بهما معا قرانا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، لأنه دخل وقت هذه الأشهر. وينتهي وقت أشهر الحج متى؟ ليلة عيد الأضحى، فتبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ أشهر الحج بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، فتبدأ بليلة عيد الفطر إذا هل هلال شوال، فإن من أراد أن يهل بالحج فله ذلك لأن أشهره بدأت ووقته بدأ، وتنتهي بليلة عيد الأضحى ليلة العاشر من ذي الحجة، فإن ليلة العاشر من ذي الحجة يمكن للمرء أن يعقد فيها النية بالحج، لو وصل إلى عرفات قبيل الفجر، لو وصل إلى عرفات قبيل الفجر ولبى صح إحرامه وأتم نسكه، لكن إذا طلع الفجر انتهى الوقت، إذا طلع الفجر انتهى الوقت، انتهت أشهر الحج، انتهت أشهر الحج بطلوع الفجر من يوم العيد، طلع الفجر انتهى الوقت ليس له أن يعقد، لكن قبل طلوع الفجر إن وصل عرفات له أن يعقد النية، لأنه لا زال في أشهر الحج التي يفرض فيها الحج وتعقد فيها النية به. قال أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، وهي الإفراد والقران والتمتع. يخير بين هذه الثلاثة الأشياء، الإفراد والتمتع والقران. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، فمنهم من أهل بالحج والعمرة معا قارنا، ومنهم من أهل بالعمرة متمتعا، ومنهم من أهل بالحج وحده مفردا. قال لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، إذا لم يسق الهدي أن يحرم بعمرة، ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، يعني يأتي بعمرة كاملة يتحلل منها بحلق أو تقصير، وإذا كان وقت الحج قريب يقصر ولا يحلق حتى يبقى من شعره لنسك الحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم ذلك في مكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحللوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى وجوب ذلك، يعني من أهل بإفراد أو قران ولم يسق الهدي يجب عليه، يقولون يجب عليه أن يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. ومن أهل العلم أن من قال إن هذا الإيجاب إنما كان للصحابة خاصة في تلك الحجة، بدليل أن أبا بكر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء الثلاثة الراشدين كانوا يهلون في وقت بالحج مفردين، فلو كان واجبا متعينا لما أهلوا بالحج مفردين، لما أهلوا بالحج مفردين. فالحاصل وأن من أهل العلم من ذهب إلى وجوب التمتع، وجمهور العلماء على عدم الوجوب، جمهور العلماء على عدم الوجوب. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن عيسى ابن مريم، يعني عندما ينزل في آخر الزمان، ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. هذا ماذا يفيد؟ حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني يجمع بينهما قارنا، يفيد أن هذه الأنساك الثلاثة الحج والعمرة والقران كلها باقية، إلى آخر الزمان. وعيسى بن مريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليهلن بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما أن يقرن بينهما يجمع بينهما. نعم.
قال رحمه الله: إلا من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقانن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى لحال من ساق الهدي. من ساق الهدي، ساق الهدي أي أخذه معه من الميقات إلى مكة، أخذه معه من الميقات إلى مكة، وكانوا قديما على الإبل والهدي يسوقونه معهم يمشي معهم، فهذا بيان لحكم من ساق الهدي. بعض الحجاج يقول: إذا اشتريت السند من المدينة هل يعد هذا سوقا للهدي؟ هذا ليس سوقا للهدي، السوق معروف، يكون معه الهدي من حين يحرم إلى أن يصل إلى مكة يسوقه معه. فمن ساق الهدي لا يخلو الحال من أن يكون أحرم قارنا أو مفردا أو متمتعا، فهذا الذي ساق الهدي وهو قارن أو مفرد يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، يبقى على إحرامه وليس له أن يتحلل منه كما سبق بعمره، وهو الأفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا فيه أن التمتع أفضل من العمرة، أفضل من الإفراد والقران. فالحاصل من ساق الهدي وقد لبى مفردا أو لبى قارنا فعليه أن يبقى على إحرامه وليس له أن يتحلل بعمرة. بل أيضا مثل ما بين الشيخ، من أحرم متمتعا لبى بعمرة وساق الهدي يلبي بالحج، إذا لبى بالحج يصبح ماذا؟ يصبح قارنا ويبقى على إحرامه حتى يذبح الهدي الذي ساقه. إذا من ساق الهدي لا يخلو من حالات ثلاث: إما أن يكون قارن أو مفرد أو متمتع. فإذا كان قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه ولا يتحلل منه بعمرة، وإن كان متمتعا لبى بالحج فأصبح بذلك قارنا وبقي على إحرامه إلى أن يتم حجه وينحر هديه. نعم.
قال رحمه الله: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
هنا يتحدث الشيخ عن مسألة الاشتراط، مسألة الاشتراط، والاشتراط يكون عند النية، اشتراط عند النية عندما يعقد النية بالحج أو العمرة أو بهما معا يشترط. الاشتراط أن يقول بعد أن يعقد النية: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حبسني حابس، معنى حبسني حابس يعني منعني مانع. حبسني حابس يشمل أي حابس يمنع فعلا من إكمال الحج أو إكمال العمرة، هذا يسمى اشتراط. إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي حيث وجد هذا المانع. فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط إذا اشترط أنه إذا وجد الحابس تحلل من إحرامه ورجع إلى بلده ولا شيء عليه. هذه فائدته، فائدة الاشتراط أنه إذا حصل الحابس المانع الذي يمنعه من الحج أو العمرة يتحلل من إحرامه، يلبس ثيابه ويرجع، يرجع إلى بلده وليس عليه شيء. قال: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو أو نحوي، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بعض العلماء يقيد هذا الاشتراط في وجود خوف، وبعضهم يطلقه كل حاج وكل معتمر له أن يشترط. قال الشيخ: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. يقول الشيخ: وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. الذي لم يشترط وحبسه حابس، حبسه حابس يعني مرض منعه من مواصلة الحج أو حصل له حادث أو غير ذلك من الموانع، فلم يستطع أن يتم حجه. إن كان لم يشترط فيكون حكمه حكم المحصر، يكون حكمه حكم المحصر. والمحصر الذي حصر منع من بسبب عدو من إتمام الحج فإنه يذبح هديا في المكان نفسه الذي أحصر فيه ويطعمه المساكين والفقراء والمحتاجين ويحلق رأسه أو يقصر ويرجع. لكن لو اشترط ما احتاج إلى هذا، لو اشترط ما احتاج إلى هذا. ففائدة الاشتراط أنه إذا حصل المانع يلبس ثيابه مباشرة ويرجع إلى بلده ولا يلزمه شيء. يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان لم يشترط ثم حصل عليه حادث يمنعه من التمام فعليه ما يلي: إن أمكنه الصبر لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل فعليه الصبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح، والله قال في المحصر: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو، فيهدي ويحلق أو يقصر ويتحلل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ قال: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
نعم، هذا فصل عقده رحمه الله في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الصبي إذا حج بها وليه، ومثله الجارية إذا حج بها وليها، فالحج صحيح ولوالديه الأجر والثواب على ذلك، لكنه مع صحته لا يجزئ عن حجة الإسلام، لأن من شروط حجة الإسلام البلوغ، من شروط حجة الإسلام البلوغ، بلوغ سن التكليف. فإذا حج فالحج صحيح ولوالديه أجر على هذا الإحسان والتنشئة على هذه الطاعة والعبادة الجليلة، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ لزمه أن يأتي بها. قال: لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فلوالدته أو والده أو من حج به له أجر على هذا الإحسان، وحجه صحيح لكنه غير مجزئ. وقال وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني طفلا صغيرا. قال الشيخ رحمه الله: لكن لا يجزئهما، الضمير هنا عائد على من؟ على الصبي والجارية، الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، لا يجزئهما عن حجة الإسلام. قال: وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما، يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. ولهذا يذكر من شروط الحج البلوغ والحرية، شروط الحج البلوغ والحرية، والشرط هنا شرط إجزاء وليس شرط صحة. الحج صح إذا حصل منهما، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. فاشتراط الحرية واشتراط البلوغ هذا شرط إجزاء وليس شرط صحة، يعني بمعنى لو حج صح حجه لكنه غير مجزئ عن حجة الإسلام. قال: لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني وصل إلى سن البلوغ، فعليه أن يحج حجة أخرى. ما هي الحجة الأخرى هذه؟ حجة الإسلام، لأن تلك لا تجزئ عن حجة الإسلام، وإن كانت حجة صحيحة يؤجر والديه عليها لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. قال: فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. قال: أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. والشيخ رحمه الله جزم بالرفع، قال: ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فجزم بأنه مرفوع. ولفظ الحديث عند ابن أبي شيبة يفيد ذلك، يفيد أنه مرفوع مثل ما جزم الشيخ رحمه الله تعالى، لأن لفظه عند ابن أبي شيبة قال ابن عباس: احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، يقول احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، لا تقولوا قال ابن عباس. وهذا يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهر الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بحج الصبي بعد أن ذكر أن حج الصبي يصح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، فصل ما يتعلق بصفة حج الصبي وعقد النية كيف يكون ذلك. فالصبي إما أن يكون دون التمييز أو يكون مميزا، فإذا كان دون التمييز نوى عن الإحرام، لأنه ما دون التمييز لا، ربما أبو مثلا أبو سنة أو سنتين ما يحسن شيئا، ما يحسن شيئا ولا يدري عن شيء، فينوي عن والده، ينوي عنه ووالده. ومثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى يجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي بذلك محرم، فيمنع مما يمنع منه المحرم، مثلا لا يقلم أظفاره ولا يمس طيبا إلى غير، ولا يلبس مخيطا إلى غير، ولا يغطى الرأس إلى غير ذلك من المحظورات التي تلزم الكبير، فإن والده يراعي ذلك في حق هذا الصبي. قالوا هكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع من المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، حال الطواف تكون الأبدان طاهرة نظيفة والملابس أيضا طاهرة، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحته. قال وإن كان الصبي والجارية مميزين، يعني بلغ سن التمييز لكن لم يصل إلى سن البلوغ، أحرم بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. قال ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه. وقد جاء في الأثر عن ابن عمر كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى ومن لم يستطع رمى عنه. قال ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين مثل على العربات أو يحملهما والدهما على كتفه أو نحو ذلك. يقول الشيخ والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبين، بمعنى أنه يطوف مرة عن نفسه ثم مرة يطوف حاملا الصبي. ويقول الشيخ إن هذا فيه الاحتياط عمل بحديد دع ما يريبك إلى ما يريبك بلا ما لا يريبك، لكن هذا فيه مشقة عظيمة جدا، شاق جدا خاصة مع الزحام الشديد. والشيخ في آخر كلامه قال فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزى ذلك في أصح قولي العلماء. فالشيخ يقرر أن في أصح قولي العلماء مجزئ، ومع الزحام الشديد ما للوالد أو الوالدة طاقة بالطواف مرة ثانية والسعي مرة ثانية، يعني في شدة الزحام يعني بشق الأنفس أحيانا يخرج بطوافه بنفسه أو سعي بنفسه، فإذا حمل طوافا آخر عن الطفل الذي يحمله فهذا فيه مشقة عظيمة. فيقول الشيخ أن في أصح قولي العلماء أنه يجزئه طوافا واحدا عنه وعن المحمول وسعيا واحدا عنه وعن المحمول. مرة سئلت سؤالا طريفا وبه نختم. سألني أحد الزوار الكرام قال إنني جئت معتمرا وزوجتي حامل، زوجتي حامل، فهل يصح أن ننوي العمرة عن الطفل الصغير الطفل الحمل؟ هل يصح؟ قلت له سؤالك غريب عجيب، فقال لي أنا هكذا دائما أسئلتي غريبة. فأجبته قلت هذا ما وجد حتى تحرم عنه، وإنما الإحرام عن الطفل الموجود الذي هو مميزا أو غير مميز كما فصل أهل العلم. ومن طرائف هذا الأخ أنه جاءني بالغد وسألني سؤالا قلت له غريبا نسيت أنه هو، قال أنا صاحب السؤال الغريب أمس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، أحدهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الفصل الحديث فيه عن الميقات الزماني، وعرفنا أن الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، والميقات ما هو ما حدد للعبادة، ما حدد ووقت للعبادة من مكان أو زمان. وعبادة الحج لها ميقات مكاني أو مواقيت مكانية، سبق الحديث عنها في الفصل الماضي، وله مواقيت زمانية، الحديث عنها في هذا الفصل. قال: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. أشهر الحج هي مواقيت الحج التي لا يعقد أو تعقد النية في بالحج إلا فيها، كما سيأتي البيان بذلك لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله: من وصل إلى الميقات له حالان، إما أن يصل في غير أشهر الحج أو يصل في أشهر الحج. الحال الأولى إذا وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، فإنه قد وصل إلى الميقات في غير وصل إلى الميقات المكاني في غير ميقات الحج الزماني. الحج أشهر معلومات، فإذا وصل قبل ميقات الحج الزماني فليس له حينئذ أن يعقد النية بالحج لأنه لم يأتي الوقت، لم يأتي الوقت الزماني الذي تعقد فيه النية بالحج. وبعض العلماء يشبه ذلك بمن يحرم بالصلاة في غير وقتها قبل دخول الوقت. فالحاصل أن من وصل إلى الميقات، من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج فليس له أن يحرم بالحج، ليس له أن يحرم أو يعقد النية بالحج. ولو أنه عقد النية بالحج فإن إحرامه يصح لكن يفسخه إلى عمرة، يصبح محرما، لا يصبح إحرامه لاغيا بل يصبح محرما لكن يفسخ إلى عمرة ويؤدي عمرة، وتكون هذه العمرة لا علاقة لها بالحج لأن وقته لم يأتي بعد، لأن وقته لم يأتي بعد. حاصل القول أن من وصل إلى المواقيت أي المكانية قبل أشهر الحج فليس أمامه إلا العمرة، ليس لها له أمامه إلا العمرة. ولهذا أيضا ينبغي أن يعلم أن العمرة ليس لها ميقات زماني، الوقت كله متاح على مدار العام فليس لها ميقات زماني، في أي وقت من العام في أي ساعة من العام ليل أو نهار له أن يذهب إلى المواقيت ويعقد النية بالعمرة. فإذا من وصل إلى المواقيت قبل أشهر الحج، من وصل إلى المواقيت المكانية قبل أشهر الحج فليس أمامه إلا أن يعتمر فقط، حتى العمرة المتمتع بها إلى الحج ليس له أن يعقد ذلك، وإنما يعتمر عمرة مجردة لا علاقة لها بالحج، لا علاقة لها بالحج، لأن الحج وقته الزماني لم يصل، فليس له أن يعقد الحج بأي من أنساكه الثلاثة، لا التمتع ولا القران ولا الإفراد. قال حالتين، الأولى أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان وغيرها من الشهور، فالسنة في حق هذا أن يحرم بعمرة، أن يحرم بعمرة، وهذه العمرة لا علاقة لها بالحج، عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج. لو قال قائل أريد أن أتمتع أحرم بالعمرة في رمضان وأبقى في مكة إلى الحج، يقال له عمرتك هذه لا علاقة لها بالحج لأن وقت الحج الزماني لما يأتي فلا يحرم بشيء من أنساك الحج الثلاثة، لا التمتع ولا القران ولا الإفراد. قال أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة. ثم ذكر ملخصا لأعمال العمرة، قال فينويها يعني في الميقات بقلبه، يعني يعقد النية بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، يتلفظ بلسانه بهذا الذي عقد النية عليه في قلبه، فيعقد النية في القلب ويتلفظ باللسان قائلا لبيك اللهم عمرة أو اللهم لبيك عمرة. وليس له أن يقول كما سبق البيان نويت العمرة من ميقات كذا إلى آخر، ليس له ذلك، هذا من البدع، وإنما يقول كما جاءت به السنة لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة، ثم يلبي أي يأتي بالتلبية المسنونة المشروعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجب أن يعلم أن هذه الكلمات كلمات التلبية ليست ألفاظا مجردة لا معاني لها، بل هي كلمات عظيمات مشتملات على أعظم المعاني وأجلها. كلمات التلبية هي كلمات استجابة وطواعية وامتثال لأمر الله، وكلمات توحيدا وإخلاصا وإفرادا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. ولهذا من يردد كلمات التلبية بلسانه عليه أن يحقق في قلبه الاستجابة لله والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، حتى يكون من أهل التلبية حقا وصدقا. لبيك اللهم لبيك، أي أنا مستجيب لأمرك يا الله، استجابة من بعد استجابة، امتثالا من بعد امتثال، منقاد مطيع لك يا الله. فيستحضر أن هذه الكلمات كلمات استجابة لله ولأمره، وهي أيضا كلمات توحيد، لا شريك لك أي مخلصا ديني لك، مفردا إياك بالعبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحظ أن كلمة لا شريك لك جاءت في التلبية مرتين، مرة بعد قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ومرة بعد قوله لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا فيه إثبات التوحيد بنوعيه، إثبات التوحيد بنوعيه، التوحيد العلمي والتوحيد العملي، لأن التوحيد نوعان علمي وعملي. ففي أولها إثبات للتوحيد العملي الذي هو الاستجابة والامتثال والطواعية والانقياد لأمر الله عز وجل، وآخرها في إثبات التوحيد العلمي الذي هو الإقرار لله بالنعمة والفضل والملك، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. قال ويكثر من هذه التلبية، يكثر من هذه التلبية، والإكثار منها مطلوب. وفي هذا الإكثار فائدة مهمة جدا، في هذا الإكثار من التلبية فائدة مهمة، ولا سيما إذا كان من يكثر من التلبية يجدد الاستحضار للمعنى، فإن فائدة الإكثار من التلبية تمتين التوحيد في القلب وتقويته، وتقوية الاستجابة لله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى، فهي كلمات تربي على الفضائل، على الخيرات، على الذل والخضوع لله رب الأرض والسماوات. قال ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله، من ذكر الله خاصة إذا كان في صعود يكبر، إذا علونا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، فيكثر أيضا يقرأ ما تيسر له من القرآن حتى يصل إلى البيت، حتى يصل إلى البيت، يصل إلى الكعبة. قال فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، إذن التلبية مستمرة من الميقات إلى الكعبة، من الميقات إلى الكعبة، يردد التلبية ما تيسر له، كل ما أكثر من ذلك فالله أكثر، كل ما أكثر من ذلك فالله أكثر، وثواب الله سبحانه وتعالى عظيم. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط، إذن وهو يطوف لا يلبي، تنتهي التلبية بالوصول إلى البيت، وتنقطع التلبية بالبدء بالطواف. يطوف بالبيت 7 أشواط، قال وصلى خلف المقام 2 ركعة، وصلى خلف المقام 2 ركعة. وهاتان الركعتان الأولى أن تكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، لكن إذا كان المطاف ممتلئ مثل أيام الحج بالتأكيد دائما ممتلئ، فليس له أن يصلي 2 ركعة خلف المقام، لأن الأحقية للطائفين، الأحقية للطائفين، ليس له أن يصلي خلف المقام، بل يصلي أينما تيسر، يصلي أينما تيسر له، في أي مكان، في أي جهة، حتى لو صلى خارج الحرم، حتى لو صلى في السكن إذا رجع. فالأمر في ذلك واسع. ومما جاء في الأخبار من ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وهو مخرج في الموطأ للإمام مالك، أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى 2 ركعة، فصلى 2 ركعة. فالحاصل أن 2 ركعة التي بعد الطواف لا يلزم أن تكون خلف المقام، إن تيسر ووقت السعة وليس هناك زحام فلا شك أن هذا أفضل، لكن إن لم يتيسر بسبب الزحام يصلي أينما تيسر له، حتى ولو لم يكن إلى الجهة التي فيها المقام، من جهة الكعبة الأخرى، حتى لو خارج الحرم الأمر في ذلك واسع. قال ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والثاني من المروة إلى الصفا، إلى أن ينتهي 7 بالمروة، 7 أشواط، في كل شوط يستقبل القبلة ويرفع يديه رفع الدعاء وهو مستقبل القبلة، يكبر 3، يهلل 3، يدعو بما تيسر أيضا 3، ثم يتجه إلى المروة ويفعل عندها مثل ما فعل في الصفا. فإذا أنهى السعي قال حلق شعر رأسي أو قصره، حلق شعر رأسي أو قصره. قال وبذلك تمت عمرته وحل كل شيء حرم عليه بالإحرام، وحل كل شيء حرم عليه بالإحرام. مما ينبه عليه هنا أن هذه العمرة كما تقدم أيضا البيان لا علاقة لها بالحج، هذه عمرة تيسرت في غير أشهر الحج فيطوف ويسعى ويقصر وانتهت العمرة وليس لها علاقة بالحج. هذه حال من وصل إلى المواقيت في غير أشهر الحج. وأيضا سبق البيان لو أحرم بالحج، لو أحرم بالحج في غير أشهره صح الإحرام لكن يفسخه إلى عمرة لأن الحج لم يأتي وقته الزمان بعد.
قال رحمه الله: الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم.
هذه الحالة الثانية، حالة الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج. قال الشيخ رحمه الله: وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. الحج لا يكون عقد النية به إلا فيها، ولهذا قال فمن فرض فيهن الحج، فلا تعقد النية بالحج بأنساكه الثلاثة التمتع والقران والإفراد إلا في أشهره، أما قبل أشهره فليس للمرء أن يعقد النية بالحج لأنه لم يأتي وقته الزمان بعد. قال: وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي العشر الأول. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة والعشر الأول. يبدأ أول وقت هذه الأشهر بليلة عيد الفطر، ليلة عيد الفطر إذا هل هلال شوال فذاك الوقت للإنسان أن يحرم بالحج إفرادا أو بهما معا قرانا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، لأنه دخل وقت هذه الأشهر. وينتهي وقت أشهر الحج متى؟ ليلة عيد الأضحى، فتبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ أشهر الحج بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، فتبدأ بليلة عيد الفطر إذا هل هلال شوال، فإن من أراد أن يهل بالحج فله ذلك لأن أشهره بدأت ووقته بدأ، وتنتهي بليلة عيد الأضحى ليلة العاشر من ذي الحجة، فإن ليلة العاشر من ذي الحجة يمكن للمرء أن يعقد فيها النية بالحج. لو وصل إلى عرفات قبيل الفجر، لو وصل إلى عرفات قبيل الفجر ولبى صح إحرامه وأتم نسكه، لكن إذا طلع الفجر انتهى الوقت، إذا طلع الفجر انتهى الوقت، انتهت أشهر الحج، انتهت أشهر الحج بطلوع الفجر من يوم العيد، طلع الفجر انتهى الوقت، ليس له أن يعقد. لكن قبل طلوع الفجر إن وصل عرفات له أن يعقد النية، لأنه لا زال في أشهر الحج التي يفرض فيها الحج وتعقد فيها النية به. قال أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، وهي الإفراد والقران والتمتع. يخير بين هذه الثلاثة الأشياء، الإفراد والتمتع والقران. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، فمنهم من أهل بالحج والعمرة معا قارنا، ومنهم من أهل بالعمرة متمتعا، ومنهم من أهل بالحج وحده مفردا. قال لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، إذا لم يسق الهدي أن يحرم بعمرة، ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، يعني يأتي بعمرة كاملة يتحلل منها بحلق أو تقصير، وإذا كان وقت الحج قريب يقصر ولا يحلق حتى يبقى من شعره لنسك الحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم ذلك في مكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحللوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى وجوب ذلك، يعني من أهل بإفراد أو قران ولم يسق الهدي يجب عليه، يقولون يجب عليه أن يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. ومن أهل العلم أن من قال إن هذا الإيجاب إنما كان للصحابة خاصة في تلك الحجة، بدليل أن أبا بكر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء الثلاثة الراشدين كانوا يهلون في وقت بالحج مفردين، فلو كان واجبا متعينا لما أهلوا بالحج مفردين، لما أهلوا بالحج مفردين. فالحاصل وأن من أهل العلم من ذهب إلى وجوب التمتع وجمهور العلماء على عدم الوجوب، جمهور العلماء على عدم الوجوب. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن عيسى ابن مريم، يعني عندما ينزل في آخر الزمان، ليهلن عيسى ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. هذا ماذا يفيد؟ حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني يجمع بينهما قارنا، يفيد أن هذه الأنساك الثلاثة الحج والعمرة والقران كلها باقية إلى آخر الزمن. وعيسى بن مريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليهلن بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أن يقرن بينهما، يجمع بينهما. نعم.
قال رحمه الله: إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقانن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى لحال من ساق الهدي، من ساق الهدي، ساق الهدي أي أخذه معه من الميقات إلى مكة، أخذه معه من الميقات إلى مكة، وكانوا قديما على الإبل والهدي يسوقونه معهم، يمشي معهم، فهذا بيان لحكم من ساق الهدي. بعض الحجاج يقول: إذا اشتريت السند من المدينة هل يعد هذا سوقا للهدي؟ هذا ليس سوقا للهدي، السوق معروف، يكون معه الهدي من حين يحرم إلى أن يصل إلى مكة يسوقه معه. فمن ساق الهدي لا يخلو الحال من أن يكون أحرم قارنا أو مفردا أو متمتعا، فهذا الذي ساق الهدي وهو قارن أو مفرد يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، يبقى على إحرامه وليس له أن يتحلل منه كما سبق بعمره، وهو الأفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا فيه أن التمتع أفضل من العمرة، أفضل من الإفراد والقران. فالحاصل من ساق الهدي وقد لبى مفردا أو لبى قارنا فعليه أن يبقى على إحرامه وليس له أن يتحلل بعمرة. بل أيضا مثل ما بين الشيخ من أحرم متمتعا، من أحرم متمتعا لبى بعمرة وساق الهدي يلبي بالحج، إذا لبى بالحج يصبح ماذا؟ يصبح قارنا، يصبح قارنا ويبقى على إحرامه حتى يذبح الهدي الذي ساقه. إذا من ساق الهدي لا يخلو من حالات ثلاث، إما أن يكون قارن أو مفرد أو متمتع، فإذا كان قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه ولا يتحلل منه بعمرة، وإن كان متمتعا لبى بالحج فأصبح بذلك قارنا وبقي على إحرامه إلى أن يتم حجه وينحر هديه. نعم.
قال رحمه الله: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
هنا يتحدث الشيخ عن مسألة الاشتراط، مسألة الاشتراط، والاشتراط يكون عند النية، اشتراط عند النية عندما يعقد النية بالحج أو العمرة أو بهما معا يشترط. الاشتراط أن يقول بعد أن يعقد النية: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حبسني حابس، معنى حبسني حابس يعني منعني مانع. حبسني حابس يشمل أي حابس يمنع فعلا من إكمال الحج أو إكمال العمرة، هذا يسمى اشتراط. إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي حيث وجد هذا المانع. فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط إذا اشترط أنه إذا وجد الحابس تحلل من إحرامه ورجع إلى بلده ولا شيء عليه، هذه فائدته. فائدة الاشتراط أنه إذا حصل الحابس المانع الذي يمنعه من الحج أو العمرة يتحلل من إحرامه، يلبس ثيابه ويرجع، يرجع إلى بلده وليس عليه شيء. قال: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو أو نحوي، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بعض العلماء يقيد هذا الاشتراط في وجود خوف، وبعضهم يطلقه كل حاج وكل معتمر له أن يشترط. قال الشيخ: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو، استحب له أن يقول عند إحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. يقول الشيخ: وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. الذي لم يشترط وحبسه حابس، حبسه حابس يعني مرض منعه من مواصلة الحج أو حصل له حادث أو غير ذلك من الموانع، فلم يستطع أن يتم حجه. إن كان لم يشترط فيكون حكمه حكم المحصر، والمحصر الذي حصر منع من بسبب عدو من إتمام الحج، فإنه يذبح هديا في المكان نفسه الذي أحصر فيه، ويطعمه المساكين والفقراء والمحتاجين، ويحلق رأسه أو يقصر ويرجع. لكن لو اشترط ما احتاج إلى هذا، ففائدة الاشتراط أنه إذا حصل المانع يلبس ثيابه مباشرة ويرجع إلى بلده ولا يلزمه شيء. يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان لم يشترط ثم حصل عليه حادث يمنعه من التمام فعليه ما يلي: إن أمكنه الصبر لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل فعليه الصبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح، والله قال في المحصر: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو، فيهدي ويحلق أو يقصر ويتحلل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ قال: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
نعم، هذا فصل عقده رحمه الله في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الصبي إذا حج بها وليه، ومثله الجارية إذا حج بها وليها، فالحج صحيح ولوالديه الأجر والثواب على ذلك، لكنه مع صحته لا يجزئ عن حجة الإسلام، لأن من شروط حجة الإسلام البلوغ، بلوغ سن التكليف. فإذا حج فالحج صحيح ولوالديه أجر على هذا الإحسان والتنشئة على هذه الطاعة والعبادة الجليلة، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ لزمه أن يأتي بها. قال: لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فلوالدته أو والده أو من حج به له أجر على هذا الإحسان، وحجه صحيح لكنه غير مجزئ. وقال: وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني طفلا صغيرا. قال الشيخ رحمه الله لكن لا يجزئهما، الضمير هنا عائد على من؟ على الصبي والجارية، الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، لا يجزئهما عن حجة الإسلام. قال وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما، يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. ولهذا يذكر من شروط الحج البلوغ والحرية، شروط الحج البلوغ والحرية، والشرط هنا شرط إجزاء وليس شرط صحة. الحج صح إذا حصل منهما لكن لا يجزئ، لا يجزئ عن حجة الإسلام. فاشتراط الحرية واشتراط البلوغ هذا شرط إجزاء وليس شرط صحة، يعني بمعنى لو حج صح حجه لكنه غير مجزئ، غير مجزئ عن حجة الإسلام. قال لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني وصل إلى سن البلوغ، فعليه أن يحج حجة أخرى. ما هي الحجة الأخرى هذه؟ حجة الإسلام، لأن تلك لا تجزئ عن حجة الإسلام، وإن كانت حجة صحيحة يؤجر والديه عليهما عليها لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. قال فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. قال أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه ووقفه، والشيخ رحمه الله جزم بالرفع. قال ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فجزم بأنه مرفوع. ولفظ الحديث عند ابن أبي شيبة يفيد ذلك، يفيد أنه مرفوع مثل ما جزم الشيخ رحمه الله تعالى، لأن لفظه عند ابن أبي شيبة قال ابن عباس احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، يقول احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، لا تقولوا قال ابن عباس. وهذا يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكون طاهر الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بنية مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بحج الصبي، بعد أن ذكر أن حج الصبي يصح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، فصل ما يتعلق بصفة حج الصبي وعقد النية كيف يكون ذلك. فالصبي إما أن يكون دون التمييز أو يكون مميزا، فإذا كان دون التمييز نوى عن الإحرام، لأنه ما دون التمييز لا، ربما مثلا أبو سنة أو سنتين ما يحسن شيئا، ما يحسن شيئا ولا يدري عن شيء، فينوي عنه والده، ينوي عنه والده. ومثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى: يجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي بذلك محرم، فيمنع مما يمنع منه المحرم، مثلا لا يقلم أظفاره ولا يمس طيبا إلى غير، ولا يلبس مخيطا إلى غير، ولا يغطى الرأس إلى غير ذلك من المحظورات التي تلزم الكبير، فإن والده يراعي ذلك في حق هذا الصبي. قالوا: هكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع من المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، حال الطواف تكون الأبدان طاهرة نظيفة، والملابس أيضا طاهرة، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحته. قال: وإن كان الصبي والجارية مميزين، يعني بلغ سن التمييز لكن لم يصل إلى سن البلوغ، أحرم بإذن وليهما، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. قال: ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه. وقد جاء في الأثر عن ابن عمر: كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه. قال: ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، مثل على العربات أو يحملهما والدهما على كتفه أو نحو ذلك. يقول الشيخ: والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبين، بمعنى أنه يطوف مرة عن نفسه ثم مرة يطوف حاملا الصبي. ويقول الشيخ أن هذا فيه الاحتياط، عمل بحديث: دع ما يريبك إلى ما يريبك بلا ما لا يريبك. لكن هذا فيه مشقة عظيمة جدا، شاق جدا، خاصة مع الزحام الشديد، والشيخ في آخر كلامه قال فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزى ذلك في أصح قولي العلماء. فالشيخ يقرر أن في أصح قولي العلماء مجزى، ومع الزحام الشديد ما للوالد أو الوالدة طاقة بالطواف مرة ثانية والسعي مرة ثانية، يعني في شدة الزحام يعني بشق الأنفس أحيانا يخرج بطوافه بنفسه أو سعي بنفسه، فإذا حمل طوافا آخر عن الطفل الذي يحمله فهذا فيه مشقة عظيمة. فيقول الشيخ أن في أصح قولي العلماء أنه يجزئه طوافا واحدا عنه وعن المحمول وسعيا واحدا عنه وعن المحمول. مرة سئلت سؤالا طريفا وبه نختم. سألني أحد الزوار الكرام قال إنني جئت معتمرا وزوجتي حامل، زوجتي حامل، فهل يصح أن ننوي العمرة عن الطفل الصغير الطفل الحمل، هل يصح؟ قلت له سؤالك غريب عجيب، فقال لي أنا هكذا دائما الأسئلة غريبة. فأجبته قلت هذا ما وجد حتى تحرم عنه، وإنما الإحرام عن الطفل الموجود الذي هو مميزا أو غير مميز كما فصل أهل العلم. ومن طرائف هذا الأخ أنه جاءني بالغد وسألني سؤالا قلت له غريبا نسيت أنه هو، قال أنا صاحب السؤال الغريب أمس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.